اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الركن الثالث من أركان الاستصحاب، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. عليكم السلام ورحمة الله. الركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لابد أن تكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة. القضية المشكوكة هي عين القضية المتيقنة، ما يشك فيه هو عين ما كان متيقنا سابقا. فلأجل أن يجري الاستصحاب لابد أن يكون المشكوك، يعني متعلق الشك، هو عين المتيقن متعلق اليقين. كما لو كنت عالما بنجاسة ثوبك ثم شككت في نجاسته، هل أن الطهارة عرضت عليه أو لا؟ هنا يتحقق هذا الركن فيجري الاستصحاب. والوجه في اعتبار هذا الركن هو أن القضية المشكوكة لو لم تتحد مع القضية المتيقنة بل كانت مغايرة لها، إذا ماكو اتحاد واحدة في القضية المتيقنة والمشكوكة فحينئذ لا يصدق الشك في البقاء. الشك في البقاء لا يصدق إلا مع تلك الواحدة. إذا تغاير المشكوك مع المتيقن بعد ما يقولوا إلا شك في البقاء. كما لو كنت عالما بنجاسة ثوبك ثم شككت بنجاسة كتابك، فالمشكوك هو نجاسة الكتاب والمتيقن هو نجاسة الثوب. القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. حينئذ نقول مع التغاير لا يصدق الشك في البقاء. الشك في نجاسة الكتاب ليس شكا في بقاء ما كان متيقنا، وإنما هو شك في نجاسة جديدة وشك في قضية جديدة لم تكن متيقنة فيما سبق. فإذا حتى يتحقق الشك في البقاء الذي أخذ في الاستصحاب حسب الفرق مثلا، حتى يتحقق الشك في البقاء لابد من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة وعدم المغايرة بين المتيقن وبين المشكوك. ومن خلال هذا يتضح منه يعلم أن هذا الذي ذكر ركنا ثالثا هو ليس ركنا مستقلا منحازا في قبال الركن الثاني. شنو كان الركن الأول؟ اليقين بالحدوث. الركن الثاني شنو كان؟ الشك في البقاء. الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة من خلال الدليل اللي ذكرناه لاعتبار هذا الركن من خلال الوجه المتقدم اتضح أن الركن الثالث ليس ركنا مستقلا ومنحازا عن الركن الثاني، بل هو متفرع عن الركن الثاني. لأن احنا أخذنا في بيان دليله ووجهه هو أنه لو لم تتحد القضيتان لما صدق الشك في البقاء. فإذا احنا اعتمدنا في بيان ركنية هذا الركن على الركن الثاني، ففي الحقيقة هو ليس ركنا مستقلا وإنما هو متفرع على الركن الثاني. في الحقيقة هو عبارة أخرى عن الركن الثاني وليس ركنا مستقلا. على أي حال اختلفت عبارات المحققين في التعبير عن هذا الركن الثالث، وأشكل في تطبيق هذا الركن الثالث مرة في الشبهات الحكمية ومرة في الشبهات الموضوعية. واجه إشكال اعتبار هذا الركن وصياغاته، هذا واجه إشكالات. الإشكال الأول ما يذكر في تطبيقه على الشبهة الموضوعية. الشيخ الأنصاري، احنا قلنا اختلفت عبارات المحققين في بيانه، الشيخ الأنصاري عبر عن الركن الثالث بإحراز بقاء الموضوع، هذا اشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، وذلك لأنه مع عدم إحراز بقاء الموضوع، إذا من أحرز بقاء الموضوع يعني شنو؟ يعني ولو نحتمل تبدله يتبدل الموضوع، ولو احتمالا حينئذ لا يصدق الشك في البقاء. صدق الشك في البقاء متوقف على إحراز بقاء الموضوع والعلم ببقاء الموضوع. أما إذا لم نعلم ببقاء الموضوع، كما لو علمنا بتبدل الموضوع أو احتملنا تبدل الموضوع، بعد لا يصدق الشك في البقاء. شك في البقاء حتى يصدق لابد من أن نحرز بقاء الموضوع. أما إذا لم يحرز بقاء الموضوع ولو احتمالا لا يجري الاستصحاب، وذلك كما لو علم بنجاسة الخشب، نعلم بنجاسة قطعة من خشب ثم شك في بقاء النجاسة، ولكن متى شك في بقاء النجاسة؟ بعد احتراق الخشب وبعد تحول واستحالة الخشب إلى رماد شك في بقاء النجاسة، حينئذ بعد ما يمكن أن نجري الاستصحاب. ما نقول الخشب كان معلوم النجاسة، الرماد الآن مشكوك النجاسة فنستصحب النجاسة السابقة. ليش؟ لعدم إحراز بقاء الموضوع. على الأقل إحنا نحتمل التبدل، إذا ما نجزم بالتبدل ونقول أن الخشب موضوع والرماد موضوع آخر، إذا لم نقطع بذلك فعلى الأقل إحنا نحتمل تبدل الموضوع، فلا إحراز لا قطع لا علم ببقاء الموضوع، فحينئذ الشك في نجاسة الرماد لا تكون شكا في البقاء، وإنما تكون شكا في نجاسة جديدة لم تكن معلومة الحدوث فيما سبق. هكذا عبر الشيخ الأنصاري عن الركن الثالث إحراز بقاء الموضوع. ذكروا أن صياغة الشيخ الأنصاري للركن الثالث يلزم منها عدم جريان الاستصحاب في موردين، يعني إذا قبلنا صياغة الشيخ الأنصاري يلزم من ذلك أن لا يجري الاستصحاب في موردين. المورد الأول ما لو كان الشك في أصل وجود الشيء، إذا علمنا بوجود شيء ثم شككنا في وجود ذلك الشيء بناء على صياغة الشيخ الأنصاري لا يجري الاستصحاب. إذا كنا نعلم بوجود شيء من الأشياء ثم شككنا في أصل وجوده، حينئذ قالوا أن لازم ذلك، لازم صياغة الشيخ الأنصاري أن لا يجري الاستصحاب، وذلك لأن الشك في الوجود، شوفوا إخواني، الشك في الوجود يساوق الشك في الماهية. ليش؟ لأن الماهية هي معروض الوجود، الوجود يعرض على الماهية، الماهية في عالم تقررها وثباتها يعرض الوجود عليها، فالوجود يخرج الماهية من ظلمة العدم إلى نور الوجود. وهذا يعني أن لا شك في البقاء، يعني أن الشك في بقاء الوجود شك في بقاء الماهية. ليش؟ لأن الماهية عدم لولا الوجود. فإذا علمنا بالوجود، مو قلنا احنا عندنا علم بالوجود في مرتبة سابقة؟ إذا علمنا بالوجود علمنا بوجود الماهية. إذا شككنا في الوجود، شكنا في الوجود يعني الشك في الماهية، لأن الماهية بمن توجد؟ توجد بالوجود. فمع الشك في الوجود نشك في الماهية، والشك في الماهية يعني شنو؟ يعني الشك في الموضوع، الشك في بقاء الموضوع. فإحنا عندنا علم بوجود الموضوع، ثم بعد ذلك نشك في بقاء الموضوع. يجري الاستصحاب لو لا على صياغة الشيخ الأنصاري؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري يقول لابد من إحراز بقاء الموضوع حتى يجري الاستصحاب. في محل كلامنا احنا نشك في أصل وجود الموضوع، فنشك في بقاء الموضوع، لا نحرز بقاء الموضوع، وحينئذ لا يجري هذا الاستصحاب. والحال أن الأصحاب أجروا الاستصحاب في هذا المورد بلا إشكال. إذا نشك في وجود شيء بعد العلم بوجوده، الجميع قالوا أن الاستصحاب يجري في محل الكلام. هذا شنو معناه؟ معناه أن صياغة الشيخ الأعظم مخدوشة. هذا المورد الأول. المورد الثاني اللي على أساس صياغة الشيخ الأنصاري لا يجري الاستصحاب. المورد الثاني في حالة ما لو كان المشكوك ليس هو أصل وجود الشيء، إذا كان المشكوك صفة من الصفات، إذا كان المشكوك كمالا من الكمالات الثانوية كالعدالة كالعلم، الكمالات تدرون على نحوين، كمال أولي هو الوجود، أول الكمالات الوجود، ثم بعد الوجود تجي الكمالات الثانوية المتفرعة على الوجود التي لا وجود لها لولا الوجود، وجود الموضوع. مثل العدالة، العدالة صفة وكمال ثانوي يطرأ بعد الوجود، يعني يوجد زيد أولا ثم توجد العدالة ثانيا، من دون وجود لزيد لا معنى للعدالة. فيقولون العدالة شنو؟ كمال ثانوي، صفة ثانوية. نقول إذا كان المشكوك صفة وكمالا ثانويا فالشك على نحوين، تارة يكون الشك في الصفة وفي الكمال الثانوي، تارة يكون الشك مع إحراز أصل الوجود. يعني إحنا نشك في الصفة بعد أن نحرز أصل الوجود. مثل إيش؟ مثل ما لو علمنا بعدالة زيد ثم في اليوم الثاني شككنا في عدالة زيد مع إحراز وجوده، زيد قاعد نشوفه بعيننا موجود، فأصل وجوده محرز، لكن الشك في شنو؟ الشك في الصفة الثانوية، الشك في الكمال الثانوي، في عدالته بعد إحراز أصل وجوده. في هذا النحو من الشك لا إشكال في جريان الاستصحاب. الاستصحاب يجري على صياغة الشيخ الأنصاري وعلى صياغة غيره. ليش؟ لأن بقاء الموضوع محرز، وجود زيد محرز، وإنما نشك في عدالته، نشك في صفة تطرأ بعد الوجود. هذا النحو الأول. النحو الثاني، مو قلنا الشك في الكمال الثانوي في الصفة على نحوين، مرة نشك في الصفة بعد إحراز أصل الوجود. النحو الثاني هو أن نشك في الصفة مع عدم إحراز أصل الوجود. مثل إيش؟ كما لو شككنا في عدالة زيد وشككنا في حياته، في أصل حياة زيد. شوفوا شلون نصيغ الشك، نقول نحن نشك هل أن زيد على قيد الحياة، ثم على تقدير كون زيد حيا نشك في عدالته. نشك في أصل حياته، وعلى تقدير حياته نشك في عدالته. فإذا نشك في العدالة يعني نشك في الصفة، نشك في الكمال الثانوي مع عدم إحراز أصل وجوده. لا نحرز أصل الوجود كما كان في الحالة الأولى. الحالة الأولى نشوفه قاعد يصلي جماعة، لكن عدالته اللي محرزة أمس الآن مشكوكة، يجري الاستصحاب. أما بالحالة الثانية لا، زيد ما موجود، وإنما نشك في أصل حياته، وعلى تقدير حياته نشك في عدالته. على صياغة الشيخ الأنصاري الاستصحاب لا يجري في الحالة الثانية لعدم إحراز بقاء الموضوع. الموضوع ما محرز البقاء. هاي الحالة الثانية، هذا المورد الثاني اللي على صياغة الشيخ الأنصاري لا يجري الاستصحاب، مع أنهم التزموا بجريان الاستصحاب في الموردين. واضح الإشكال في الموردين إنما نشأ من صياغة الشيخ الأعظم. هاي الصياغة إحراز بقاء الموضوع هي التي أوجبت التشكيك في جريان الاستصحاب في هذين الموردين. المصنف يقول الصحيح عدم تمامية صياغة الشيخ الأعظم. هاي الصياغة ليست تامة، لا وجه لصياغة الشيخ الأعظم، ولا ملزمة لاعتبار بقاء الموضوع، لا ملزم لاعتبار إحراز بقاء الموضوع. لأن الدليل على الاستصحاب هو الروايات، فلا بد من أخذ أركان الاستصحاب من الروايات. مو دائما نقول إذا عندنا حكم شرعي مستفاد من رواية، حتى نعرف موضوع الحكم لا بد أن نرجع للرواية نفسها التي دلت على أصل الحكم. فخلينا نرجع للروايات. الروايات هل ذكرت إحراز بقاء الموضوع؟ الدليل لا، الجواب لا. الروايات قالت لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. وغاية ما يستفاد من ذلك، لا يستفاد من ذلك إحراز بقاء الموضوع. شنو هاي العبارة تعطي؟ لا بدية إحراز بقاء الموضوع؟ لا، لا تنقض اليقين بالشك. غاية ما تعطيه، غاية ما يستفاد من هاي العبارة، هو أن لا يكون المشكوك مغايرا للمتيقن. هذا يعني ذكر الشك بعد اليقين، هاي قرينة على أن متعلق الشك لابد أن يكون عين متعلق اليقين. هي قالت لا تنقض اليقين بالشك، فذكرت الرواية ذكرت الشك بعدما ذكرت اليقين. هذا شنو اللي نفهم منه؟ قرينة ذكر الشك بعد ذكر اليقين تدل على لابدية عدم مغايرة متعلق الشك يعني المشكوك لمتعلق اليقين يعني المتيقن، ولا بد من الاتحاد بين المشكوك والمتيقن حتى ينطبق لا تنقض اليقين بالشك. أنت تشك في نجاسة الثوب، عفوا أنت على يقين من نجاسة الثوب، تجي تشك في نجاسة الثوب، تجي عبارة لا تنقض اليقين بالشك. شكك بنجاسة الثوب، هذا لا يصلح أن يكون ناقضا ليقينك السابق بنجاسة الثوب، لا تنقض اليقين بالشك، فيعتبر أن يكون المشكوك عين المتيقن. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عن صياغة الشيخ الأنصاري إحراز بقاء الموضوع إلى صياغة جديدة. عبر الشيخ صاحب الكفاية بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، عبر هذا التعبير اللي ذكر المصنف في عنوان الركن الثالث، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وفعلا أن الذي يستفاد من الروايات هو هذا، هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وعلى أساس هاي الصياغة الجديدة يجري الاستصحاب في الموردين المذكورين. شنو المورد الأول؟ ما لو شك في أصل الوجود. نقول إذا شككنا في أصل وجود الشيء بعد إحراز وجوده، المشكوك شنو؟ أصل وجود الشيء. المتيقن شنو؟ أصل وجود الشيء. فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة متحدان، القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة، فيجري الاستصحاب بلا أشكال. أيضا المورد الثاني، شنو كان المورد الثاني؟ إذا شككنا في صفة وشككنا في أصل وجود موضوع الصفة، نفس الكلام نقوله، نقول يجري الاستصحاب طالما كان المشكوك، شنو المشكوك؟ عدالة زيد، هو عين المتيقن عدالة زيد. فإذن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، حينئذ يجري الاستصحاب بلا إشكال. هاي الإشكالات إنما نشأت من صياغة الشيخ الأنصاري اللي في الحقيقة لا دليل عليها، لا دليل على صياغة الشيخ الأنصاري، ولا ملزم بإحراز بقاء الموضوع. وحتى اللي ذكر الشيخ الأنصاري من أن المستصحب إذا كان عرضا لا بد من إحراز موضوعه، هذا أيضا ما عليه دليل. لا فرق بين ما لو كان المستصحب أصل الوجود أو كان صفة مترتبة على الوجود، الاستصحاب يجري طالما كان المشكوك عين المتيقن. لا بد من إحراز الموضوع حتى تستصحب الصفة المتفرعة على الموضوع، هذا بلا ملزم بلا دليل. شنو الدليل على ذلك؟ لا دليل على إحراز الموضوع. فإذا شككنا بعدالة زيد بعد إحراز عدالته يجري الاستصحاب، سواء كان الشك مع إحراز وجود زيد أو كان مع الشك في أصل وجوده، لا فرق بين الحالتين في جريان الاستصحاب طالما كان الركن الثالث متحققا. الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة المستفاد من الدليل، أما اللي ذكر الشيخ الأعظم من إحراز بقاء الموضوع هذا بلا دليل. هذا الذي يذكر في الإشكال من ناحية الشبهات الموضوعية. قال وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء. إذا تغايرت القضيتين المتيقنة والمشكوكة نعلم بشيء ونشك بشيء آخر، هذا الشك الثاني ما يكون شك في البقاء، وإنما يكون شكا في شيء جديد لا يقين بحدوثه، بل في حدوث قضية جديدة، ما يكون شكا في البقاء وإنما يكون شك في أصل حدوث قضية جديدة. تعلم بنجاسة الثوب ثم تشك في نجاسة الكتاب، الشك في نجاسة الكتاب مو شك في بقاء النجاسة الأولى، وإنما هو شك في نجاسة جديدة. بعد أن علمت بطرو النجاسة على الثوب أنت تشك في طرو النجاسة أيضا على الكتاب، فمو شك في البقاء. ومن هنا من خلال هذا البيان، بيان الوجه في ركنية هذا الركن الثالث، يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق. شنو كان الركن السابق؟ المصنف عنونا الشك في البقاء. احنا حينما بينا ركنية او الوجه في ركنية الركن الثالث اعتمدنا في ذلك على الركن الثاني، على الشك في البقاء. هذا شنو معناه؟ معناه ان هذا الركن مو ركن جديد مستقل منحاز عن الركن الثاني. قال هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه، وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. أولا تطبيقه على الشبهات الموضوعية جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية، أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، هذا الركن الثالث إحراز بقاء الموضوع. شنو الوجه في اعتبار ذلك؟ يقول إذ مع تبدل الموضوع، تبدل الموضوع يعني شنو؟ يعني ولو احتمالا. ليش؟ وهو قاعد يقول إحراز بقاء الموضوع، في قبال الإحراز شنو؟ أن نحتمل تبدل الموضوع. إذ مع تبدل الموضوع يعني ولو احتمالا لا يكون الشك شكا في البقاء، فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا، يعني على أن يكون الشك شوكت بعد الإحراق، يعني على يقين من نجاسة الخشب في تمام قطع الزمان إلى أن احترق وتحول رمادا، بعد ذلك قلت ما أدري هذا احتراق يوجب الاستحالة ويوجب زوال النجاسة السابقة أو لا، فشككت بعد الاحتراق، نقول هذا الشك يمنع لا يكون موضوعا للاستصحاب. ليش؟ لعدم إحراز بقاء الموضوع. أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبقى أهم، نبقى نقول ولو احتمالا، ولو احتمال سهل، مو نلزم، مو إلا نلزم نقول الخشب غير الرماد. قد يجي واحد يقول لا هما حقيقة واحدة، نقول مع ذلك نحن لا نحرز بقاء الموضوع وبالتالي لا يجري الاستصحاب. وهذه الصياغة، صياغة الشيخ الأنصاري، سببت الإشكال في جريان الاستصحاب. أولا هذا المورد الأول، أولا فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء، يعني إحنا نحرز أصل وجود الشيء ثم نشك في أصل وجوده لكن بقاء، أصل وجود الشيء بقاء، هاي أصل يعني مو معنى حدوث، أصل وجود الشيء يعني مو حدوث وجود الشيء، أصل يعني في قبال الصفات، يعني أصل وجوده يعني مو صفة من صفاته، لذلك هو يقول حدوثا، يعني أصل وجود الشيء، يقول بقاء أصل وجود الشيء بقاء، يعني مو حدوث وجود الشيء بقاء، هذا ما له معنى. أصل وجوده يعني مو صفة من صفاته لكن شنو؟ بقاء، أصل وجود الشيء بقاء، لأن موضوع الوجود الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، فمع الشك في وجود الماهية بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع. إذا تشك بالوجود يعني تشك في الماهية، لأن الوجود يعرض على الماهية، الماهية لولا الوجود عدم، فمع الشك في الوجود يشك في الماهية، بين قوسين يعني يشك في الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، فكيف يجري الاستصحاب؟ هذا الموضع الأول. الثاني، وكذا سببت هاي الصياغة، صياغة الشيخ الأنصاري، الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود كالعدالة. ليش أحيانا؟ يقول لنا عندنا حالتين. يقول وذلك لأن زيدا العادل تارة، هاي الحالة الأولى، تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا، كما لو شنو قلت، كما لو قاعد نشوفه يصلي جماعة بس أمس كنا نصلي وراء الآن نشك في عدالته، هو موجود نحرز أصل وجوده فنحرز بقاء الموضوع، هنا يجري الاستصحاب بلا شك حتى على صياغة الشيخ الأنصاري، لأن بقاء الموضوع محرز، وجود زيد محرز. يقول ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال، يعني حتى على صياغة الشيخ الأنصاري، لأن موضوعها موضوع العدالة وهو حياة زيد معلوم البقاء، محرز البقاء، الموضوع محرز البقاء. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، وأخرى يشك في بقاء زيد حيا، ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته، أما على تقدير وفاته ما له معنى بعد الشك في العدالة. ليش؟ لأن العدالة موضوع الحياة، مع عدم الحياة لا معنى للعدالة العارضة. ثانيا بعد الحياة، وأخرى يشك في بقاء زيد حيا، ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته. وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوع العدالة بين قوسين حياة زيد غير محرز؟ هذا أيضا المورد الثاني. المصنف يقول وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة، نشأت من صياغة الشيخ الأعظم، وهي لا مبررة لها، لا دليل ولا ملزمة بصياغة الشيخ الأنصاري. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عن صياغة الشيخ الأنصاري إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الركن، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، مو أن الركن إحراز بقاء الموضوع كما أفاد الشيخ الأعظم، وهي هاي الوحدة محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر في الموردين المذكورين. ليش محفوظة؟ محفوظة لأن حتى إذا شكينا في أصل وجود زيد بعد إحراز وجوده، المتيقن هو أصل وجوده، المشكوك أصل وجوده، فالمتيقن والمشكوك أمر واحد. في الحالة الثانية من الشك في عدالة زيد، أيضا المشكوك عدالة زيد والمتيقن عدالة زيد، فوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هذا محرز متحقق. يقول وأما افتراض المستصحب عرضا، هذا الذي ذكر الشيخ الأنصاري من كون افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع هو اشتراط إحراز بقاء، فلا موجب لذلك، لا موجب لاشتراط أن يكون المستصحب إذا كان صفة ثانوية لابد من إحراز موضوعه. هذا منين نجيبه؟ هذا لا دليل عليه. الدليل دل على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بقرينة التأخر ذكر الشك بعد اليقين. وأما إحراز الموضوع وأصل الوجود إذا كان المستصحب صفة عارضة فهذا بلا موجب وبلا مبرر. ثم المصنف يذكر بعد ذلك الإشكال في تطبيق الركن الثالث على الشبهة الحكمية، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. احنا الطلبة اذا عطلنا نتمرض خلنا نداوم احسن.